الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقررنا فيما سبق أن النوازل إنما ينظر فيها أهل الاجتهاد، وأن غيرهم لا حق لهم أن ينظروا فيها. يقول الماوردي رحمه الله: لا يجوز للإمام أن يولي أن يقلد القضاء لا يجوز للإمام أن يقلد القضاء إلا من تكاملت فيه بعد العدالة شروط القضاء من العلم بالكتاب والسنة واجتهاد في النوازل والأحكام. وقال الجصاص رحمه الله: فأمر الله أولي الأمر برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ليس من أهل العلم ليست هذه منزلتهم، لأنهم لا يعرفون كيفية الرد إلى كتاب الله والسنة ووجوه دلائلهما على أحكام الحوادث. فثبت أن هذه الآية خطاب للعلماء. قال النووي رحمه الله: وقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه يحل له الفتوى بمجرد ذلك، ولو وقعت له واقعة لزمه أن بمجرد ذلك. وقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه يحل له الفتوى بمجرد ذلك. قال: ويلحق به المتصرف في الفقه من أئمة الخلاف وفحول المناظرين، لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقع استقلالا لقصور آلته. نتكلم بعد ذلك عن الاجتهاد الجماعي. وقلنا أن الاجتهاد الجماعي قد يراد به أمران: الأمر الأول الاجتهاد الذي يحصل فيه التشاور بين العلماء، فيتشاور العلماء فيما بينهم ليتوصلوا إلى الحكم الشرعي. قال الطبري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيما حزبه، يعني بالتشاور، تعريفا منه أمته ما في الأمور التي تحزبهم من بعده ومطلبها، ليقتدوا به في ذلك، يعني في التشاور عند النوازل التي تنزل بهم، فيتشاوروا فيما بينهم كما يرونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وجاء في شرح منتهى الإرادات: ويسن سؤاله، أي القاضي، إن ولي في غير بلده عن علمائه ليشاورهم في الحوادث ويستعين بهم على قضائه. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يفعلون ذلك. نقل القرطبي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: أدركتها أهل هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء، فما اتفق عليه أنفذه. ولما ذكر ابن عبد البر استشارة عمر للصحابة في دخول بلد الوباء، قال: وفيه دليل على أن الإمام والحاكم إذا نزلت به نازلة ولا أصل لها في الكتاب ولا في السنة كان عليه أن يجمع العلماء وذوي الرأي ويشاورهم، فإن لم يأتي واحد منهم بدليل كتاب ولا سنة غير اجتهاده كان عليه الميل إلى الأصلح والأخذ بما يراه. وقال القرطبي رحمه الله: وقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة وهي أعظم النوازل شورى، يعني لما طعن عمر وجعل أمر الخلافة شورى بين ستة من أصحابه. قال ابن عبد البر: وفيه دليل على إثبات المناظرة والمجادلة عند الخلاف في النوازل والأحكام. ألا ترى إلى قول أبي عبيدة لعمر رحمهما الله تعالى: تفر من قدر الله؟ فقال: نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال: أرأيت؟ فقايسه وناظره بما يشبه في مسألته. وعند ابن عابدين قال: وإن لم يقع اجتهاد على شيء وبقيت الحادثة مختلفة ومشكلة كتب إلى غير فقهاء مصره، فالمشاورة بالكتاب سنة قديمة في الحوادث الشرعية، فإن اتفق رأيهم على شيء ورأيه يوافقهم وهو من أهل الرأي والاجتهاد أمضى ذلك برأيه، وإن اختلفوا نظر إلى أقرب الأقوال عنده من الحق إن كان من أهل الاجتهاد. الاسم الثاني مما يسمى به الاجتهاد الجماعي اجتماع جماعة، يركب الاجتهاد من اجتهاداتهم، يركب الحكم من اجتهاداتهم. فعندك مثلا هناك فقيه، هناك فقيه وهناك محدث، وهناك أناس يتكلمون في مثل هذه المسائل، فالمقصود أنه قد يركب الاجتهاد، فيكون هناك مجتهد في الأحكام الفقهية، وهناك محدث ينظر في الحديث صحة وضعفا، وهناك عالم بفقه الواقعة بحيث يكون اقتصاديا أو يكون طبيا، فيبين للناس صورة هذه المسألة التي يجتهد الفقهاء فيها، فيخرج الاجتهاد مركبا من مجموع هؤلاء، وهذا يسمى الاجتهاد المركب، وإن كان بعض الناس يسميه اجتهادا جماعيا. في عصرنا الحاضر وجدت هذه المجامع الفقهية التي أصدرت العديد من القرارات في كثير من النوازل، والاجتهاد فيها يكون عن مشاورة وعن تقليب رأي، وحينئذ قرارات هذه المجامع وهذه الهيئات يكون قرارا بالأكثرية في غالب أمره، وإذا كان الأمر كذلك فإن المستفتي سواء كان جهة أو كان شخصا يرجح بين أقوالهم بحسب ثلاث صفات: الصفة الأولى الأعلم، صفة العلم، فإن قول الأعلم أقرب لأن يكون هو الشرع، والصفة الثانية صفة الأكثرية، فإن قول الأكثر أقرب لأن يكون هو الموافق للحق والصواب، والصفة الثالثة صفة الورع، فإن أهل الورع يوفقهم الله جل وعلا لمعرفة الحق والصواب. بعد ذلك نتكلم عن مسألة أخرى وهي ضوابط النظر في النوازل، والمراد بذلك الضوابط التي ينبغي أن يراعيها المجتهد قبل الحكم في النازلة، والضوابط التي ينبغي أن يراعيها المجتهد أثناء بحث النازلة. فهناك عدد من الضوابط الشرعية، أولها شروط الاجتهاد، فلا يحق لأحد أن يدخل في باب النظر في النوازل الفقهية إلا إذا كان من أهل الاجتهاد، فأما من كان غير أهل للاجتهاد فالواجب عليه سؤال علماء الشريعة، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فدل ذلك على أن أهل الذكر يجتهدون في الوقائع، وأن غيرهم يسأل أهل الذكر فيما يحدث له من الوقائع، ولذلك قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والذين يستنبطون الأحكام من الأدلة هم الفقهاء هم المجتهدون. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الضابط الثاني الذي ينبغي بالعبد أن يلاحظه أن المسائل النازلة التي لها جزئيات مختلفة لا بد أن يفصل الفقيه القول فيها، فيعطي كل جزئية حكمها ولا يصح له أن يعطي الجميع حكما واحدا. ولذلك نقل عن بعض الشافعية أنه قال: وكثيرا ما يقع في الفتاوى ما يقول العلماء في شخص أكره على طلاق زوجته الإكراه الشرعي. يقول المستفتي: ما يقول العلماء في شخص أكره على طلاق زوجته الإكراه الشرعي، فهل يقع طلاقه؟ فيقول المفتي: إذا أكره الإكراه الشرعي فإنه لا يقع طلاقه. يعلق الفقهاء فيقولون: هذا الجواب وإن كان يظهر أنه صحيح إلا أنه خطأ باعتبار عدم استفسار السائل، وقد لأن السائل قد يظن أن هناك مسألة من الإكراه الشرعي ولا يكون الأمر كذلك، وقد يظن أن المسألة فيها غضب يلغي الطلاق ولا يكون الأمر كذلك. قال: وقد كان بعض مشايخنا يفتي بمثل ذلك، فاتفق أنه استفسر السائل في واقعة فأبان عن معنى الإكراه الشرعي عنده. قال: ما معنى الإكراه الشرعي عندك؟ فوجده باعتبار عرف ذلك السائل، وكانت الصورة أن شخصا حلف بالطلاق لا يشرب الخمر، فمر على أمير كبير وهو يشرب الخمر، فحلف الأمير بالطلاق عليه ليشربن معه فشرب، واعتقد أن ذلك إكراه، فبعد أن كتب له لا يقع الطلاق أخذ الفتوى منه وأفتاه بالوقوع، وكان بعد ذلك إذا كتب على فتوى يذكر شروط الإكراه ولا يقتصر على قوله إذا أكره الإكراه الشرعي. وأما عن مقومات دراسة النوازل الفقهية فهذا له عدد من الأمور، أولها الموازنة بين الحكم الشرعي وبين واقع المسألة، ولذلك لابد للفقيه أن ينظر في واقع المسألة ويحققها قبل أن يبدي حكم الشرع حولها. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا قوله في الحديث هو أعلم منك، يعني في حادثة موسى والخضر، أي أن الخضر أعلم بأحكام الوقائع المفصلة وحكم نوازل معينة، لا أنه أعلم منه مطلقا، بدليل قول الخضر لموسى: إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه لا تعلمه أنت. فلا بد أن يكون الإنسان عارفا بالواقع مقارنا بينه وبين الحكم الشرعي. المقوم الثاني من مقومات النظر في النوازل استكمال النظر في الأدلة الشرعية، فمن كان غير قادر على استيعاب الأدلة الشرعية واستخراج الأدلة الشرعية المتعلقة بالمسألة النازلة فإنه لا يحق له أن ينظر فيها. والأمر الثالث المعرفة بطرائق تطبيق القواعد الأصولية على الأدلة لاستخراج الأحكام، فمن لم يكن قادرا على ذلك وينزل القواعد الأصولية على غير محلها فليس من أهل الاجتهاد في شيء، ومن ثم لا يحق له أن يدرس النوازل الفقهية. الأمر الآخر أن يكون عند الفقيه قدرة على تخريج المسائل الحادثة والنازلة على المسائل المروية عن الأئمة، بحيث يخرج النوازل الفقهية على مسائل الأئمة. قال ابن الصلاح: واعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو علمه موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل ما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الإجماع. فلا بد أن يوازن بين المسألة الجديدة وأقوال الأئمة ثم يرجح بين أقوال الأئمة. أيضا من مقومات دراسة هذا التخريج على أقوال الفقهاء كما تقدم، يقول ابن الصلاح: يجوز لأصحاب هذا القسم أحد أن يفتي يجوز له أن يفتي فيما لا يجده من أحكام الوقائع منصوصا عليه لإمامه بما يخرجه على مذهبه، يعني أصحاب التخريج، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل وإليه مفزع المفتين من مدد طويلة. ويقول ابن العربي: قال علماؤنا إن المفتي بالتقليد إذا خالف نص الرواية في نص النازلة عمن قلده أنه مذموم داخل في الآية، يعني قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، لأنه يقيس ويجتهد في غير محل الاجتهاد، وإنما الاجتهاد يكون في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا في قول بشر بعدهما. ومن قال من المقلدين هذه المسألة تخرج من قول مالك في موضع كذا فهو داخل في الآية. فمن هنا يقول الأئمة بأنه لا يصح تخريج النوازل على أقوال الفقهاء إلا إذا لم نجد إلا إذا كنا سنرجح بين أقوال الفقهاء بعد ذلك. وأما أن نقوم بالتخريج على أقوال الفقهاء ثم نثبت الحكم بناء على أقوالهم فحينئذ نكون مقلدين، والمقلد لا يحق له أن يثبت حكما شرعيا، إنما الذي يثبت الأحكام هم أهل الاجتهاد. نعيد كلام ابن العربي. قال ابن العربي: قال علماؤنا إن المفتي بالتقليد إذا خالف نص الرواية في نص النازل عمن قلده أنه مذموم داخل في الآية، لأنه يقيس ويجتهد في غير محل الاجتهاد، وإنما الاجتهاد في قول الله وقول الرسول لا في قول بشر بعدهما. ومن قال من المقلدين هذه المسألة تخرج من قول مالك في موضع كذا فهو داخل في الآية. فإن قيل: فأنت تقولها وكثير من العلماء قبلك، قلنا: نعم، نحن نقول ذلك في تفريع مذهب مالك على أحد القولين في التزام المذهب بالتخريج، يعني من أجل الدراسة والتعلم ومعرفة مذهب الإمام مالك، لا من أجل الفتوى والعمل بالأقوال. قال: فإن قيل: فأنت تقولها وكثير من العلماء قبلك، قلنا: نعم، نحن نقول ذلك في تفريع مذهب مالك على أحد القولين في التزام المذهب بالتخريج، لا على أنها فتوى نازلة تعمل عليها المسائل، حتى إذا جاء سائل عرضت المسألة على الدليل الأصلي، يعني من الكتاب والسنة، لا على التخريج المذهبي، وحينئذ يقال له: الجواب كذا فاعمل عليه. يقول القرافي رحمه الله تعالى: يتعين على من لا يشتغل بأصول الفقه ألا يخرج فرعا أو نازلة على أصول مذهبه ومنقولاته، وإن كثرت منقولاته جدا، يعني يعرف مسائل المذهب كثيرة، فلا تفيد كثرة المنقولات مع الجهل بما تقدم، كما أن إمامه لو كثرت محفوظاته لنصوص الشريعة من الكتاب والسنة وأقضية الصحابة رضي الله عنهم ولم يكن عالما بأصول الفقه حرم عليه القياس والتخريج على المنصوصات من قبل صاحب الشرع، بل حرم عليه الاستنباط من نصوص الشارع، لأن الاستنباط فرع معرفة أصول الفقه. كذلك من مقومات النظر في النوازل الفقهية تحقيق أو القدرة على تحقيق مناط المسائل، بحيث يعرف العلل والمعاني التي من أجلها ثبتت الأحكام في المسائل، ثم يقرر الحكم بعد ذلك على الفروع. مثال هذا لما قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، هنا في هذه الآية قبول شهادة العدول، لكن هذه الآية تحتاج إلى تحقيق مناطها، بحيث يقال: ما هي صفات العدالة؟ ثم هل هذه الصفات موجودة في الشهود الذين تقدموا لنا أو لا؟ كذلك مما ينبغي أن يعنى به في هذا الباب النظر في التكييف الفقهي، بحيث إذا جاءت المسألة وعرفنا صورتها نبتدئ بعد ذلك بالتكييف الفقهي لتلك المسألة، كيف نكيفها ومن أي باب ومن أي مسألة، وبعد ذلك نقوم بالحكم في هذه المسألة. والتكييف الفقهي ضروري جدا، لأن معرفة الواقعة وصورة الواقعة لا يكون منتجا للحكم الشرعي، وإنما الذي نحتاج إليه التكييف الفقهي للمسائل الواردة على الناس. ومن هنا لابد من القدرة على تنزيل النصوص الشرعية والاجتهادات الفقهية على المسائل النازلة. وهذا يتعلق به عدد من الأمور، أولها أن نعرف أن المراد بالتكييف الفقهي القدرة على إلحاق المسائل الجديدة بأدلتها السابقة، فإن التكييف يراد به التوضيح والتبيين، وإذا لم يكن المرء قادرا على التكييف الفقهي فإنه سيقول في المسائل بغير الحكم الشرعي الوارد فيها. فلا بد حينئذ للتكييف الفقهي من عدد من الأمور، أولا أن يكون الأصل الذي يرد إليه ويرجع إليه معتبرا في الشريعة، ولا بد أن يكون تصور المسألة تصورا صحيحا وملما بها، ولا بد أن يكون هذا التكييف يعني ينظر فيه إلى علل الأحكام. فنحن ننظر أولا للدليل، وننظر إلى الحكم المستفاد منه، وننظر إلى العلة التي من أجلها ثبت الحكم في هذا الموطن، وبالتالي نقوم بإلحاق المسائل الجديدة على المسائل المنصوصة من خلال معرفة معانيها وعللها. كذلك من مقومات دراسة النوازل أن يعرف الإنسان القواعد الفقهية والضوابط العامة للشريعة، كما سبق أن نقلنا عن بعض الفقهاء أنه قال: وإن حدث ما لا قول فيه للعلماء تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفتن فيرده إلى الأصل والقواعد. هكذا أيضا من مقومات دراسة النوازل الفقهية النظر في مآلات الأفعال، وماذا سيرجع إليه هذا الفعل، وهل سيعود هذا الفعل على الناس بالعمل بالأحكام الشرعية أو إلى نفرتهم منها، وهل سيعود تطبيق هذا الحكم على هذه النازلة إلى مفاسد أو إلى مصالح. كذلك من مقومات دراسة النوازل الفقهية معرفة الموازنة بين الأحكام، فإن الأحكام تأتي مجردة في الأذهان، فيأتي المجتهد فيطبقها على الواقع. تطبيقها على الواقع يحتاج إلى موازنة، لأن الجزئية الواقعة في الخارج تجتمع فيها جهتان، ومن ثم لابد من الموازنة بينها. هكذا لابد أن يراعي الإنسان رفع الحرج عن المكلفين، لأن الشريعة قد جاءت برفعه، ولابد أن ينظر إلى سد الذرائع، فالحكم المؤدي إلى مفسدة نسده ونمنع من الوسيلة المؤدية إلى المفسدة، لنكون بذلك قد حققنا مقصد الشارع. وإن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة نتكلم عن موضوعين: الموضوع الأول عن طريقة دراسة النازلة الفقهية، والموضوع الثاني عن أسباب الخطأ في دراسة النوازل الفقهية. وإذا وجدنا وقتا تكلمنا عن الأدلة التي يستند إليها في دراسة النوازل الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.